الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في فسيح جناته يوم القيامة كما جمعنا في بيت من بيوته في الدنيا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاثة هي عنوان السعادة للعبد في حياته الدنيا والآخرة، وذلك لمن تأمل وتدبر. اعلموا رحمكم الله أن الهدف الأساسي من خلق الإنس والجن هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ما خلقنا الله عز وجل عبثا، وإنما خلقنا لعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم جعل الله عز وجل لنا يوما نرجع فيه إليه، فيحاسبنا على العبادة بالحسنات وعلى المعصية بالسيئات، وجعل لنا في الحياة الدنيا مواسم تكثر فيها الطاعات وتعظم فيها الأجور والحسنات، ثم حفزنا ودعانا ورغبنا سبحانه وتعالى وهو الغني عنا إلى اغتنامها لكي نفوز بالأجر العظيم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة النفس، ماذا قدمت لغدك الذي ستقدم عليه يوم القيامة، لأنه لن ينفعك في ذلك اليوم إلا العمل، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الحياة قبل الموت، فقال صلوات الله وسلامه عليه لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وجاء في الأثر: افعلوا خير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن مواسم الخيرات التي تعظم فيها الأجور ويستحب الإكثار فيها من الطاعات شهر شعبان، وهو أول مواسم الخير. أول مواسم الخير يبدأ من شعبان، وسنتكلم عن فضله، ثم يليه رمضان ولا يخفاكم فضله، ثم شوال وفيه صيام الست، فمن صام الست من شوال بعد رمضان فكأنما صام الدهر، وبعدها أشهر الحج وفيها يوم عرفة، ثم يليها بعد ذلك شهر الله المحرم وهو أفضل الصيام في النفل المطلق. شعبان ذلكم الشهر الذي كان يحييه نبينا صلى الله عليه وسلم والناس عنه غافلة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، رأيتك تصوم شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان. انظر إلى المتابعة من ذلكم الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك تصوم شهر شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لأن رجب شهر محرم يعظمه العرب، ورمضان شهر يصومونه، فكان شعبان في موضع يغفل عنه. ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فيه تعرض الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث دل على فضيلة الصيام في شهر شعبان من قول أسامة لما قال: يا رسول الله، رأيتك تصوم شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور. فكان يكثر صلوات الله وسلامه عليه من الصوم في هذا الشهر الذي قد مضى ثلثه. بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فدلت هذه الأحاديث على استحباب إشغال هذا الشهر بالصيام. وأما الحكمة من صيام شعبان فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال أهل العلم: في ذلك دلالة على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب إلى الله، ومثله في أحكام الشرع قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، فإنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدح فاعله، لأن الناس نيام، وهذا القائم يصلي لله في الثلث الأخير قائم في زمن غفلة الناس عن طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ومما يدل على هذا الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي في الفتنة، كالهجرة إليه. قال أهل العلم: من عبد الله عز وجل في زمان اختلاط الأمور والفتن والحروب، وهذه حال غفلة الناس عن طاعة الله، فله من الأجر كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أنه أشغل زمان غفلة الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى بالطاعة. ومثله ذكر السوق، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف خطيئة. وقد حسنه بعض أهل الحديث. وسبب هذا الأجر العظيم أنه ذكر الله عز وجل في زمن غفل الناس فيه عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فسبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أنه زمان غفل الناس عنه وعن الطاعة فيه، فشغله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكمة الثانية التي بينها صلوات الله وسلامه عليه من صيام أيام في شعبان، أنه شهر تعرض الأعمال فيه على رب العالمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم.
وعرض الأعمال على الله على مراتب. أولها عرض يومي، في كل يوم وليلة تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. فعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. رواه مسلم. وهناك عرض للأعمال في الأسبوع، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال: الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول أخروهما، أي المتخاصمين. وأخيرا عرض سنوي، قال أهل العلم وهو الذي يكون في شهر شعبان، تعرض أعمال السنة على الله سبحانه وتعالى. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. وأما أجر الصيام في هذه الأيام فإن له فضلا آخر كما بينه صلوات الله وسلامه عليه. فروى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل صمت من سرر شعبان؟ والسرر هو آخر الشيء. هل صمت من آخر شعبان شيئا من الأيام؟ قال: قلت لا. قال: فإذا أفطرت، أي من رمضان، فصم يومين. قال ابن حجر والخطابي رحمهما الله: فيه دلالة على أن صوم يوم من شعبان يعدل صيام يومين في غيره. وقد دل هذا الحديث أيضا، حديث عمران بن حصين، على أن من له ورد اعتاده من النوافل ثم تركه لسبب فإن له أن يقضيه بعد زوال السبب. من الأحكام المتعلقة بالصيام في شهر شعبان: أولا، يستحب صيام أكثر الشهر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. وبعض الروايات كرواية أم سلمة وغيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله محمول على الأغلب، على أغلب الشهر. كذلك من أحكام الصيام في شهر شعبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. وجمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، وبين حديث عمران بن حصين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صمت من سرر شعبان شيئا، أي من آخره. قالوا: أن من بدأ بالصيام من أول شعبان فله أن يتم الصيام إلى آخره، سواء كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما. أما من لم يشرع في الصيام من أول شعبان فلا يشرع له أن يبدأ في الصيام بعد النصف من شعبان. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصوم في شهر شعبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. فلا يجوز للمسلم أن يتقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط. يقول: يختلف الناس في الهلال، بعضهم يقول الهلال في صبيحة يوم الثلاثين من شعبان هو الأول من رمضان، وبعضهم يقول: لا، الغد هو المتمم من شعبان. يقول: فسأصوم احتياطا. فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. واليوم الذي يشك فيه هي ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت غائمة، إذا كان فيها غيم. أما إذا لم تكن غائمة وكان الجو صحوا فلا يجوز فيها، أو لا يجوز الصيام في اليوم الذي يلي رمضان وهو اليوم الثلاثين من شعبان. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن فضائل شهر شعبان أن فيه ليلة فيها أجر عظيم، هي ليلة النصف من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذه الفضيلة وهي المغفرة من الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق تكون في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. ولكن هذه المغفرة مشروطة بشرطين، لا تتحقق المغفرة إلا إذا تحقق الشرطان. أما الشرط الأول فهو السلامة من الشرك أكبرا كان أو أصغرا، فالمشرك بالله شركا أكبر لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فكذلك متوعد بالعقوبة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل، بل يدخل العبد إلى النار فيطهر منه ثم يدخل إلى الجنة بعد ذلك، فأمره خطير جدا. وقد خاف الشرك أنبياء الله، خافه إبراهيم عليه السلام. ومن إبراهيم؟ إنه خليل الله أبو الأنبياء الذي كسر الأصنام بيده وتبرأ من قومه ومن والده وألقي في النار يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان نبي الله يخاف هذا الخوف ويدعو الله أن يجنبه الوقوع في الشرك فنحن من باب أولى وأحرى. حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ خاف الشرك نبينا صلى الله عليه وسلم على خيرة الناس وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، خافه على أبي بكر أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه زائرا قال له صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. قالوا: يا رسول الله، وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أعلمك شيئا إذا قلته أذهبه الله عنك؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يستغفر الله عز وجل من الشرك. من أنواع الشرك التي قد يغفل الناس عنها الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بالأمانة، الحلف بالكعبة، الحلف بالأولاد، الحلف بالرفقة كما هو موجود عند بعضنا، هذا كله من حلف، من الحلف بغير الله فلا يجوز. من الشرك بالله تعليق التمائم والحروز لدفع الضرر والعين والحسد، تعلق في الرقبة أو تعلق في اليد أو تعلق على السيارة أو تعلق في المحل، مجموعة من الأربطة والأحزمة والجلود والنحاس يزعم أن فيها بعض الآيات، هذا كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، لأنه يعتقد أن فيها جلبا لنفع أو دفعا لضر، والله عز وجل هو النافع الضار. كذلك من الشرك الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس اعتقاد أن بيد المكلف أسباب الرزق أو نقول الرزق جلب الرزق من دون الله سبحانه وتعالى، فيخاف أن يقطع رزقه من قبل الناس مع أن الرازق هو الله عز وجل. وإذا أمر بمعصية أو أمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في مقابل أن يخرج من هذا العمل، ظن أن خروجه سبب لانقطاع الرزق عنه، فهذا الاعتقاد فيه شرك خفي، لأن الرازق في الحقيقة ليست الوظيفة ولا الراتب، الرازق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يراقب نفسه وينظر في بعض أفعاله وأن يتعلم توحيد الله عز وجل حتى لا يقع في الشرك. ولكن في هذه الأيام قد يقع أو تقع بعض المخالفات التي يظنها الناس من الأعمال الحسنة وهي ليست كذلك في أيام شعبان، منها صلاة تسمى صلاة الألفية، يصلي فيها الرجل 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة الإخلاص 10 مرات، فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صحيح أبدا، بل يقول ابن القيم: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها، وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400، فلا يشرع للمسلم أن يصليها. كذلك صلاة 6 ركعات بحجة إطالة العمر ودفع البلاء، وكذلك قراءة سورة ياسين في ليلة النصف من شعبان، فلم يرد بخصوص ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس يخص يومها بصيام وليلتها بقيام، بناء على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم النصف من شعبان فصوموا نهاره وقوموا ليلته، ولكن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان له صيام يصومه فوافق النصف من شعبان فله ذلك، بمعنى رجل يصوم يوم ويفطر يوم، فجاء اليوم الذي يصومه في يوم النصف فله أن يصوم. رجل يصوم الاثنين والخميس فجاء يوم النصف في يوم الاثنين أو الخميس فيجوز له أن يصوم. رجل متعود على صيام 13 والـ14 والـ15 فيصوم ولا حرج له في ذلك. أما إفراده بالصيام لاعتقاد خصوصيته فهذا الذي ينهى عنه أهل العلم. كذلك مما تخص به هذه الليلة مما لم يشرع في شرع الله ما يسمى عند الناس بحق الليلة، أو يسمى في التراث بالقرقيعان أو نحوه مما يشار إليه على أنه من التراث، ولا يفعل إلا في النصف من شعبان. نقول هذه العادة مخالفة لهدي الشرع الكريم من وجوه: أولها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون من بعدهم، وهديهم هو أكمل الهدي، والناس لا يفعلونها على وجه العادة كما يزعمون، وإنما تفعل على وجه العبادة، لأنها إطعام طعام، وإطعام الطعام في الشريعة يعتبر من باب الصدقات، والعبادة لا تثبت إلا بدليل، فإذا قام الدليل على مشروعيتها ثبتت، وإلا كانت من البدع التي نهى عنها الإسلام. ولذلك نجد أنهم يسمونها بحق الله، وبعضهم يسميها بحق الليلة، والحق كما يفهم منه أنه الواجب، ولا واجب إلا ما أوجبه الشرع. كذلك تخصيص زمان أو مكان بعبادة يحتاج إلى دليل، فما لم يخص بدليل فلا يجوز تخصيصه. كذلك هذه العادة تحتوي على سؤال، لأن الأطفال يطوفون على الناس ويقولون أعطونا يعطيكم الله، فهذه فيها سؤال، والسؤال قد جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقلل أو ليستكثر. وقال: من سأل الناس من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. فكيف نعود أولادنا أن يسألوا الناس؟ فدل على أن هذه العادة وهذا التراث مخالف لشرع الله عز وجل. كذلك هذه العادة قد حذر منها أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. إذن فالأصل أن المسلم يتبع ولا يبتدع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم رب العالمين سبحانه وتعالى مؤنة التشريع وبقي عليكم العمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يقوم رمضان ويصوم نهاره، وأن يتقبل منا ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر علينا حسابنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.